بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معه وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قوله: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، أي هل قبور المشركين تزال إذا كانت هذه البلد مسلمة وفيها بعض قبور أهل الشرك من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فهل تنبش هذه القبور وتنقل في موضع آخر ويتخذ مكانها مسجد؟ الجواب: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد بها قبور في الحائط الذي كان لبني النجار، وثمنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا نبشت القبور وأخرجت ثم نقلت إلى مكان آخر وأصبح هذا المكان فارغ خاو من القبور، ولا يخشى بعد بناء المسجد عليه أن يتخذ معبدا للناس يعبدونه من دون الله عز وجل، جاز فعل هذا. ولذلك البخاري وضع علامة استفهام كبيرة حول هذا الكلام، قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. فهنا علامة الاستفهام دلالة على أن اليهود والنصارى كانوا يعظمون صلحاءهم ويجعلون عليها مساجد، ثم انتقلت هذه البدعة الضالة من هؤلاء الكفار إلى المسلمين، وكان هذا يعني تقريبا فشت وانتشرت في أواخر القرن الرابع الهجري لما بدأ العبيديون يأتون من قبل المغرب ويحتلون بلاد الإسلام باسم آل البيت، وسيطروا في مصر سيطرة عظيمة، ثم انتقلوا إلى الشام، ثم انتقلوا إلى أرض الحجاز، ولكن عظم الخضب في مصر وزاد، حتى أنهم جعلوا في كل مدينة وقرية ونجع ولي ليصرف الناس عن أصل العبادة. وكل هذه الأضرحة التي نسبت لهؤلاء الصالحين غالبها كذب ومخترع، وكلها جاءت في عام واحد وفي طريق واحد، ونسبوا لأقوام فعلا كانوا من أهل الصلاح، ونسبوا لأقوام لم يكن عندهم أي صلاح إلا لمجرد أنهم أرادوا أن يصنعوا هذه البدعة الخطيرة لصرف الناس عن التوحيد وصدهم عنه وانتشار عبادة القبور. وطبعا كما قلنا بدأت تنتشر هذه حتى بني المشهد الحسيني والجامع الأزهر والسيد البدوي والدسوقي وغيرها من هذه المشاهد التي انتشرت في جميع أنحاء مصر، حتى أنك لا ترى في أي مدينة إلا وتسمع بمشهد الأسكندرية المرسي، كفر الشيخ الدسوق، طنطا البدوي، القاهرة أكثر من مشهد، سيدة فلانة وسيدة فلانة وسيدة فلانة، وكل هذا لم يثبت وجوده صراحة. وكما قلت هذا بدأ في القرن الرابع من الهجرة وانتشر هذا الأمر وعظم، وصرف الناس عن أصل العبادة وعظموا هذه القبور أي تعظيم، كانوا ينذرون لها ويذبحون لها إلى غيره. حتى مما ذكر أن رجلان عظمت بهم الحاجة واشتد بهم الفقر، فطاف البلاد طولا وعرضا فلم يجد سبيل للتكسب والعيش، لأن ضيق الله عليهما لابتلاء من الله عز وجل، فوجد جثة حمار ملقاه، فقال أحدهما للآخر: ما رأيك لو حفرنا هذا الحمار، حفرنا له حفرة وبنينا عليه قبة، ثم قلنا للناس دفن في هذا رجل صالح. ففعلا فعلوا ما سول لهم الشيطان، طبعا الشيطان له دور عظيم جدا في انتشار هذه الضلالات، فوضعوا هذا الحمار في هذا القبر وبنوا عليه قبة وجلسوا عند هذا، وهذا سيدي فلان وهذا سيدي فلان، بدأ الناس هذا يسير في الطريق يعني تصدق لسيدي فلان يعطي ويضع النذر، وهكذا حتى عظم وكثرة النذور. فاختلف في يوم من الأيام، فعند ذلك قال أحدهما للآخر: بحق فلان اللي هو المدفون هذا، إلا أعطيتني ما أخذت مني خلصة، يعني أنت كده حصل أن أنت سرقتني في القسمة، قسمة ضيزة، فبحق فلان اعطني ما أخذت أو ما اختلستني. فقال له الآخر، يعني كلمة مشهورة عند العامة: نحن دفناه سويا، هذا حمار وليس ولي ولا غيري. فهذا الأمر انتشر بين الناس وعظم، حتى ترى يعني أن الخطب اشتد أي اشتداد، حتى لما أزال الله هؤلاء الفاطميين وفتح الله هذه البلاد على يد القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي، ما استطاع أن يزيل مشهدا واحدا، يعني أزال العبيدين تماما وما أبقى لهم أثر، لكن نظرا لأن العامة امتلأت قلوبهم ونفوسهم بهذه الشركيات وهذه الضلالات عنها أصول، عجز أمير الشام ومصر صلاح الدين الأيوبي أن يهدم مشهدا واحدا أو يزيل هذا. فهذا مما طبعا يعني بيدخل على العوام وبيعظم الخطأ بكثرة الخرافات وكثرة الأمور المشعوذة التي تنتشر عند الناس من وجود هذه المشاهد. أيضا كما قلنا هذا منقول من أهل الكتاب، لما عادت أم سلمة رضي الله عنها ومعها أم حبيبة من أرض الحبشة، فوصف كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من مشاهد وصور يعني مبهرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مشهدا. وعلى هذا يحرم على الإطلاق الصلاة في المساجد المقبور، سواء كانت مساجد صالحين أو غير صالحين. ويعظم الأمر من الشرك إلى البدعة إلى المعصية. فإذا كان يدخل هذا المسجد إلا ليصلي لهذا الولي هذا شرك، وإذ كان لا يدخل إلا أنه يعتقد أن الصلاة في المساجد المقبورة فيها من البركات والخيرات أفضل من غير المقبورة فهذه بدعة. وإذا كان يصلي من أجل الصلاة فقط هذه معصية، أن في نهي صريح في عدم الصلاة في هذه المساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، والحديث الأصح قبور أنبيائهم مساجد. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، يعني لم يرى وكان معذورا في هذا، فدل هنا على أن الإنسان حتى ولو كان جاهلا بحكم المساجد المقبورة أو أنه لا يعلم أن هذا مسجد مقبور لا بد أن يزجر وينصح ويبعد عن هذا. فقال له عمر: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة لعدم علمه بوجود القبر. وأيضا مما يستفاد بأنه لا يجوز الصلاة في القبور إطلاقا، ولا يجوز قراءة القرآن في القبور إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في البيوت وقال: لا تتخذوا بيوتكم مقابر. فالمقبرة لا يقرأ فيها، لا يصلى فيها، ولا يقرأ فيها القرآن كعادة هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه المقابر ويقرؤون فيها ما شاء الله أن يقرأوا من القرآن زعما منهم رحمة للميت. وهذا طبعا بدع لأنه لم يثبت هذا عن الصحابة، والقرآن ما جاء إلا كما قال عز وجل: لينذر من كان حيا، جاء نذارة وبيانا للأحياء وبركة وشفاء أيضا للأحياء، أما من مات فكما قال: وليس للإنسان إلا ما سعى. فأما إنه يذهب على المقابر ويقرأ لهؤلاء قرآن وغيره فهذه من البدع المنتشرة جدا. ومن أعظمها خطرا وضررا ما يقام من سرادقات، اللي بيسموها في عرفنا المعازي سرادقات، تقام بعد موت الميت ليس على المقابر لكن فيه، قد يسد بها الطرق ويسد بها الشوارع العمومية، ولا يجرؤ أي أحد يتكلم. ممكن يكون الشارع مكدس مزدحم بالمرة والسيارات، وطبعا صاحب الميت لو كان الميت بتاعه يعني من الناس اللي هم أصحاب الجاه فيأتي يسد الشارع تماما، والمهم السيارات يخبط بعضها بعض وتزدحم ما شاءت. وهذا الأمر طبعا يعني أصبح عادة يصعب تغييره عند كثير من الناس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان، وعن هشام وهو هشام ابن عروة ابن مسعود قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير ابن العوام. عروة صحابي أم تابعي؟ ها؟ تابعي، لأنه لم يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة، وطبعا من ضمن من هاجر أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة بعد الضيق والشدة التي وقع للمسلمين في مكة، وكان هذا بعد موت خديجة وموت أبي طالب، ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي الإنسان إذا رأى أمرا يعجبه يجب أن يتوقف ويتريث في الانفعال والتعايش معه، خشية أن يكون خطأ أو يكون فيه أمر مشين أو أمر يضر بالعقيدة، مهما بهرك هذا ومهما أعجبك أو مهما رأيت، يعني أمر لابد أنك تقف على أمر بين منه، كما وقع على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما دخل المسجد فرأى أقواما حلقا حلقا يذكرون الله عز وجل بطريقة ما، انبهر من هذا المشهد، حلق موجودة وبيقرأوا وبيذكروا الله عز وجل ويسبحوا الله عز وجل، قالوا منهم اقرأوا سبحوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100، فتعجب، ما تكلم بكلمة ولا انفعل معهم. يا ما شاء الله، ده انتوا ده مجلس ذكر كويس ونجلس مع بعض؟ ابدا. خرج الى من هو اعلم منه، الى ابن مسعود، فوجد طلابه بالباب جلوس، فقال اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعد. فانتظره مع من انتظر حتى اذا خرج قال له: يا ابا عبد الرحمن، رايت امرا وما رايت الا خيرا. يعني هو مش وحش، بس استغربت. وذلك دايما صاحب السنة لابد أن يقف على الأثر الصحيح الثابت، إذا جاءه أمر محبب إلى النفوس بلا دليل ولا أصل من الشرع لا يقدم عليه إلا بعد معرفة النص فيه والحكم في هذا الأمر الذي مهما كان. يعني لسه من أيام بعض الفضلاء جاءني وسألني عن صلاة التسبيح، فهو قبل أن أجيبه قال: حسنها الشيخ الألباني. يعني هو بيسألني بيقول لي: إيه رأيك في صلاة التسبيح؟ ثم قال: وقد حسنها الشيخ الألباني. قلت: نعم، حسنها الشيخ الألباني وغيره بمجموع الطرق، رغم أن ابن الجوزي ذكرها في الموضوعات، ووقع خلاف بين العلماء في صحتها وضعفها، لكن الراجح يعني الحكم على الإسناد بالحسن. فقال: فلما لا نصليها؟ فقلت: ليس كل ما صح وثبت يفعل، لابد نحن ننظر في فهم السلف رضي الله عنهم الصحابة كيف فهموا هذا النص وكيف عملوا. قد يكون الحديث منسوخا، قد يكون الحديث لا يرتقي إلى الصحة بحيث يعمل به، يعني مجبور. قد يكون الحديث في أصل من الأصول وفي مسألة ملمة عظيمة، ولكن درجته في الصحة لا ترتقي به إلى العمل به. وذكرت على هذا مثالا، وهو حديث ابن أم مكتوم في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن استأذنه في الصلاة في البيت، قال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. وقد أجمع العلماء على عدم العمل بهذا الحديث، على عدم العمل بهذا الحديث، ليس على العموم. قالوا: هذه خصوصية لابن أم مكتوم وحالة تقع له بهذا، فلم يجد له عذرا، لأنه قد يكون عنده من الملكات والقدرات ما يستطيع أنه يسير وينطلق في الأسواق بمفرده، ويأتي في الليل بمفرده، يعرف كل حجر ومدر وكل مكان، فأعطاه الله من البصيرة ما ليس لغيره. فهذا الأمر ليس على الإطلاق. صلاة التسبيح حديثها حسن، ولكنها صلاة مختلفة الأركان والأوضاع، فلا نقيم بها أمرا شرعيا مخالف للأصول، صلاة مختلفة تماما. فلذلك ليس معنى أن يصح الحديث أن يكون معمولا به إلا أن ننظر من السلف من عمل به. هنا تقص أم سلمة وأم حبيبة ما رأيتا في أرض الحبشة وما أعجبهما وأدهشهما، كنيسة بها من الصور الباهرة، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا. ودايما الأمر بيبدأ طبعا بالصلحاء بالتعظيم، لكن بيندس بينهم غير الصلحاء. واحد يعني رجل متريش وعنده فلوس، وقد يكون لم يصلي طيلة عمره، أو كان ربويا أو أي أمر، وبنى مسجد وعمل جوه الدفن جوه، عاوز الدفن جوه المسجد، ما حدش هقوله ممنوع. شوية بقى سيدي فلان وسيدي علان إلى غيرها من المهاترات التي وقعت عند كثير من عامة المسلمين، لدرجة يعني حينما ننزل لبعض النجوع وخاصة في أرض الصعيد بنرى أن معظم القبور فيها بقى قبر كبير أوي كده، قبة كده كبيرة أوي، غالبا القبة دي بتكون يأمل العمدة يأمل شيخ البلد، يأمل العمدة هو أكبر رأس في البلد. وهي طبعا القبة دي طبعا تدل ما طبعا يخش يلف حواليه ويطوفه، وقد يكون يمكن يعني قد يأتي بين المنكرات وعظيم الأمور ما يعني يشينه، فذلك إن الإنسان لابد أنه ينظر في الحال، فيبدأ الأول بالرجل الصالح ثم يتدرج إلى غير الصالحاء كما هو منتشر الآن. فقال فمات بنوا على قبره مسجدا. وبعض العلماء استدل من هذا، إذا كان القبر بني أولا والمسجد عليه فلا يجوز دخوله قط، وإذا كان المسجد قائم وأدخل عليه القبر يحرم فيه الصلاة، ولكن الأمر طبعا يعني في هذا قريب، فكما ذكرت أولا إما شرك وإما بدعة وإما معصية. وصوروا في تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شر الخلق من فعل هذا، فكيف يجوز لمسلم أن يدخل على شرار الخلق أو في أماكن فعلها شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟ إذن هذا لا يجوز. ولذلك نرى أن البلاء عظم، يعني يصنعون لهؤلاء، يعني ما في واحد من هؤلاء إلا وله مولد، ولو نظرنا للمولد هذه نجد أنها مسلسل طول العام، بحيث طول السنة بعض بشد الرحال من أطراف من الأسوان إلى الإسكندرية، يمكن على الطريق الدولي في مشهد موجود وبيصنع له يعني من الاحتفالات والنذور وغيرها، حتى إن هذه البقعة تراها في غير المولد تراها كأنها ميتة، لا يوجد فيها أي نسم لا أخضر ولا يابس. في المولد ترى كأنها فعلا بلد جديدة أنشئت مولد، يأتون من كل حدب وصوب. لا أذكر ما اسم هذا المشهد، ولكن كما قلت هذا قد انتشر وعظم في جميع بلاد المسلمين. فهناك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن زكوان عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس وأنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، حينما جاء نزل في العوالي مكان في أعلى المدينة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، جلس 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار وكانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا متقلد السيوف، جاءوا معهم سيوفهم أهبة واستعدادا لأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أراده. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه خلفه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف خلفه يعني الكبير والصغير، ولا يستأثر بالدابة بمفرده. وملأ بني النجار حوله، وملأ من بني النجار أي حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني وصل إلى إيه؟ سار إلى فناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، في أي مكان يصلي إذا أدركته الصلاة، كان مسافرا وهو في السفر، كان حضرا وهو في الحضر، لا يؤخر الصلاة قط. ويصلي في مرابض الغنم، ومربض الغنم هو مبارك الغنم لأنها طاهرة، ولا يصلي في مرابض الإبل وهي طاهرة أيضا، ولكن نظرا لأن هذه الأماكن أماكن مرابض الإبل يحضرها الشياطين، فكان لا يصلي فيه، ولكن كان يصلي في مرابض الغنم. وأنه أمر ببناء المسجد، وهذه أعظم مهمة في حياة المسلم، إن أصول بناء أي مجتمع مسلم لابد من قاعدتين أساسيتين مهمتين: الأولى أن يبنى المسجد، الثانية الأخوة في الله، اللي هو الحب في الله، يكون فيه إخاء وحب وترابط وسير إلى الله عز وجل جملة ليس فرادة. ذلك شرع في المسجد صلاة الجماعة لتأليف القلوب، يعني كان في العصور الأولى كل من في المسجد كانوا على قلب رجل واحد، أما الآن، الآن يمكن يندر أن تجمع اثنين في أي مسجد على قلب واحد. معنى القلب مش أمير ومأمور، لا، قلب واحد، يعني على طاعة وحب وإخلاص وصفاء وسير إلى الله عز وجل بدرجة واحدة يندر. ولذلك يعني سفيان الثوري كان مرة بيدي محاضرة أو درس، فاجتمع في درسه أكثر من 100,000، فلما رآهم يعني سفيان قال: والله لولا أن خشيت الإثم، أي المعصية، ما حدثت هؤلاء، ما جاء أكثرهم إلا رياء. ووقف شعبة ابن الحجاج مع أبو داود الطيالسي رحمه الله، كان طالبه وتلميذه، فرأى المسجد ممتلئا كظا بالناس، فقال له شعبة: كم ترى من هؤلاء يخرجون طلاب علم؟ المسجد فيه حوالي 50,000، هيطلع منهم حوالي كم؟ قول 2,000-3,000. قال أبو داود الطيالسي: فقلت 500 من 50,000. قال: فنظر إلي شعبة وقال: ما أظن يخرج منهم 5. قال أبو داود: فوالله ما رأيت 5 الذين ذكرهم شعبة في البلد اللي كانوا فيه. ده يدل على أن هذا الطريق طريق صعب جدا جدا جدا. فلذلك الأمر الأول المسجد، الأمر الثاني التآلف والتحاب والإخاء. ولذلك الإنسان يحاول يا أخواني يجلبه، يجلب الحب هذا في الله. المشكلة أن تلاقي الواحد يعني ابتلينا كما ابتلي بني إسرائيل والعياذ بالله، الواحد مش عاوز حد معه أبدا، يعني مش عاوز حد يلتزم ولا يحب أبدا، ما فيش هذا. يعني نجد النصوص الشرعية طويلة: أطعموا الطعام، أفشوا السلام، إلى غيرها من صور المحبة، يعني إنسان تهاد وتحب. فهذا الحب يجب على الإنسان أن يجلبه لنفسه. يعني جرير بن عبد الله البجلي مما كان يفخر به قال رضي الله عنه: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قط، وما رآني إلا تبسم. وفي الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدق. فأنا مطالب أن أنا أجلب هذا الحب، حاول. طبعا الحب هذا سلعة نادرة جدا، لا تتخيل إنك تجده، يعني لو لك 1,000 صاحب، لو فزت بصاحب واحد أو اثنان فأنت أنت. لكن ليس معنى هذا أنك لا أجلب، يعني الحب هذا كشخص يبحث عن درة في أعماق محيط، في أعماق المحيط، تطور، ممكن يمضي سنين ولا يجد شيئا. فلذلك الإنسان يحاول أن يجلبه ولا ييأس ويطلبه حتى يصل يعني إلى هذا. قال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا، يعني أريد الثمن. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني بنينا هذا الأرض وهذا المسجد لله عز وجل. انظروا كم لبني النجار هؤلاء من أجر إلى قيام الساعة. يعني لو خدوا الثمن بتاعه كان ياخدوه بقد إيه؟ لو فرضنا أعطاهم في نسؤال مليار، هل كان يساوي الأجر الذي يحصلوه من أول ما بني إلى أن تقوم الساعة؟ يعني شوف كم الآن آلاف من المصلين في هذا المسجد النبوي، وكم من رواد، كم من قائم وقانت وداع ومستغفر ومذكر وداع إلى الله عز وجل، كثير. فلذلك يعني كان فقههم وكان جودهم أعلى وأعظم من كثير من الناس. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خارب، يعني كان فيه قبور لبعض المشركين وفي أماكن كان يوضع فيها القمامات وغيرها، أماكن خاربة، وفيه نخل قائم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت قبور المشركين، نبشت، ومعنى نبشت أخرج، لأن أي آدمي لا يهاب طالما أنه ميت، يعني له يعني حرمة وله كرامة. فنبشت هذه القبور وأخذ ما فيها من عظام وغيره، ثم بالخرب فسويت إلى مكان، هذه وهدى طالعة ونازلة وفيها أشياء خرابات وغيرها غير مؤهلة للزراعة ولا الاستعمال، فسويت ونظفت. وبالنخل فقطع، عملوا منه إيه؟ أعواد هكذا. فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوا هذا النخل قبلة للمسجد، وجعلوا عضاضتيه الحجارة اللي يربطوا في الجوانب وغيرها الايه احجار وضعوها فيه، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، اي ما بين هذه العدان او الاعمده من النخل احجار، وكانوا ينقلون هذه الاحجار وهم يرتجزون، يعني يقول بعض الاناشيد تروح عن نفوس في اثناء العمل، وهذا جائز الانسان له في عمل معين، ف جاز له أن يرتجز. وثبت هذا كما رأينا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وغيرهم ممن كان يرتجز، وهذا لا يخل بالمروء إلا إذا كان ديدا وكان أصل عند الشخص، لكن في أثناء العمل جاز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهذا تكريم للأنصار قبل المهاجرين، أن هذه الأرض أرضهم وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم. فيستفاد من هذا بأنه يجوز نبش القبور إذا كان هناك مصلحة لبناء مسجد، بشرط عدم اتخاذ هذا المسجد مكانا لتعظيم الصالحين أو الأولياء وغيرهم، أو يكون في شركيات أو بدع وضلالات أو معاصي وغيره. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. ظل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد لا يصلي إلا في مرابض الغنم، وهذا جائز، وهي مرابض مباركة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزدي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي التياح وهو مر بنا يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد أما وقد بنيت المساجد فلا صلاة إلا في المساجد إلا لمضطر من سفر أو علة أو غيرها والله أعلم. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.